أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. كل عام وانتم بخير. الحال الخطأ عندي أنا كنت قلت إن اللقاء هيبقى الأربعاء الثاني من شهر شوال، فأنا عشان الخطأ عندي عاوز أخلي اللقاء النهاردة يعني لقاء مفتوحا، يبقى فيه أسئلة كده مباشرة وتبقى جلسة كده ودية، يعني جلسة محبة كده وأخوة، مش هتبقى رسمي. فأنا مش هلغي الدرس النهاردة بعد إذنكم عشان إخواننا اللي احنا وعدناهم ما نحرمهمش من مواظبط المتابعة والمواظبة على الدرس. فأنا إن شاء الله خلي اللقاء اليوم يعني لقاء مفتوحا وديا، اللي عنده أي سؤال اللي ربنا يوفقنا نجيب عليه نجيب، واللي ما منوفقش في الإجابة عليه حنرجئه إن شاء الله تعالى إلى العودة للمراجع ولمشايخنا وعلمائنا. فإن شاء الله أنا عاوز اللقاء النهاردة ما بقاش مكتوب، يعني حتى الأسئلة المكتوبة مش هجاوب عليها إلا إذا كانت من الأخوات بقى، ولا نجيب الأخوات يسألوا هنا. طيب، فإن شاء الله هنبدأ بسؤال، بس عاوز تبقى المسائل كده إيه يعني بأدب طلبة العلم. هالسؤال الأول خلي ده دلوقتي. السؤال الأول، أنا هقول السؤال تاني عشان أخواتنا. السؤال الأول يقول الأخ الكريم: هل نزيد في قيام الليل في صلاة التراويح في رمضان على 11 ركعة ولا نلتزم بال 11 ركعة؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي لفظ في الصحيح عن 13 ركعة، رواية عائشة ورواية عبد الله بن عمر. فالأمر ولله الحمد كما قال بعض السلف فيه سعة. ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن غيره أنه زاد، فالأمر ولله الحمد عند المحققين فيه سعة. ولا شك أن أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر على من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة من باب أيضا اتباعنا لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره قد زاد على 11 و13 بالنسبة لقيام الليل. نعم، خليك شايف خطبة الربا. بالنسبة للتعامل مع البنوك الإسلامية، أنا قلت قبل كده بأنني قد أخالف كثيرا من إخواننا وأحبابنا من أهل العلم ممن يقولون بأن البنوك الربوية والبنوك الإسلامية واحد. أنا بقول لا، مش واحد. صحيح هي كلها بتدور في فلك النظام الاقتصادي العالمي، لكن البنوك الإسلامية والآن بفضل الله وصل عددها على مستوى العالم الإسلامي إلى 55 بنك، وهذه بشرة. يعني آخر إحصائية البنوك الإسلامية في العالم العربي الإسلامي 55 بنكا. فأنا بقول البنوك الإسلامية بتختلف عن البنوك الربوية في أصلين في غاية الأهمية. الأصل الأول هو عقد التأسيس. فيه بعض أهل العلم من إخواني بيخالفوني أو أنا أخالفهم في هذه الرؤية، لكن هذا ما أدين الله به. بقول الأصل الأول الذي يخالف فيه البنك الإسلامي البنك الربوية هو عقد التأسيس. إيه عقد التأسيس ده؟ عقد التأسيس يا إخوانا، لو أنا جيت عملت أنا وحضرتك شركة من الشركات، وضعنا رحنا المجموعة من أهل العلم وقلنا لهم: الله يا مشايخنا حطوا لنا مجموعة من البنود اللي نضبط بها عملنا بحيث إنه ما يخرجش أبدا عن الإطار الشرعي الإسلامي الصحيح. تمعي؟ حطوا لنا مجموعة العلماء بنودا وشروطا، ليتم العمل من خلال هذه الشروط والبنود التي لا تصطدم لا من قريب ولا من بعيد مع إسلامنا. وعملنا الشركة، ده اسمه عقد التأسيس اللي عليه أسست الشركة. جاء موظف عندي وعندك خالف هذه البنود وعمل عملية محرمة، هل ينسحب الحكم بالتحريم على العملية بعينها ولا على الشركة؟ على العملية بعينها، لكن ما ينسحبش الحكم بالتحريم على الشركة إطلاقا. فلو أن فرع من الأفرع الإسلامية خالف هذه البنود والأصول التي أثبتت في عقد التأسيس، لا يجوز البتة أن نسحب الحكم بالتحريم على هذا الفرع بالكلية، وإنما على هذه العملية بعينها التي خالف فيها الموظف المسؤول بنود عقد التأسيس. يبقى ده الأصل الأول، مش موجود في البنك الربوي على الإطلاق، ده من أول لحظة بيؤسس فيها البنك الربوي بيؤسس على الربا. يبقى البنك الربوي مخالف للبنك الإسلامي في عقد التأسيس، هذه مسألة في غاية الأهمية. مستحيل يبقى عقد التأسيس مختلف وأقول بأن ما فيش فرق، لا، في فرق كبير جدا. الأصل الثاني هيئة الرقابة الشرعية، هذا أصل أصيل يخالف به البنك الإسلامي والبنك الربوي تماما. هيئة الرقابة الشرعية أيها الأحبة عبارة عن مجموعة من العلماء المتخصصين في الشريعة وفي الاقتصاد الإسلامي، يعني مش علماء متخصصون في الشريعة فقط، لا، مجموعة من العلماء المتخصصين في الشريعة وفي الاقتصاد الإسلامي. وظيفة هيئة الرقابة أن تراقب أوجه استثمار أموال المودعين في البنك الإسلامي. أنتم معايا يا أخوانا ولا لسه صايمين؟ طيب، يبقى هيئة الرقابة الشرعية وظيفتها إيه؟ مراقبة أوجه استثمار أموال المودعين. خلي بالك، يبقى وظيفتها بس البنك هيقوم بعملية، تعال نعرض العملية دي على هيئة الرقابة الشرعية، ثم الرقابة الشرعية تقول بعد ما تطلع تقول العمل ده من الناحية الشرعية ما فيش فيه مخالفة، ماشي، العملية دي لا فيها مخالفة، لا يصح للبنك أن يدخل هذه العملية. لكن البنك الربوي مستعد لأن يستثمر أموال المودعين في أي عمل، سواء كان العمل حلالا أو حراما، إنما المصلحة عنده أن العائد يكون إيه؟ أعلى، حتى ولو كانت المصلحة ليست شرعية. وبالمناسبة المصالح بتنقسم لثلاث أقسام، خلي بالك من التأصيل ده. البنك الربوي بيخالف المصلحة الشرعية بدعوى أن المصلحة عنده أن يكون العائد البنكي ما يسمى بالفايدة أعلى من كل البنوك الإسلامية الأخرى، عشان يشجع المودعين في استثمار أكبر قدر من الأموال. فما فيش مانع أن يستثمر المال في بناء مصنع خمرة، ما فيش مانع أن يستثمر المال في الإعلانات أو الأفلام الساقطة أو المسرحيات الهابطة أو مصنع بيرة، أو يستثمر الأموال في البورصة في شركة الأصل فيها الحرمة إلى غير ذلك. فبيخالف المصلحة الشرعية بدعوى أن المصلحة الأولى عنده هي أن يكون العائد عاليا. وقلت أن المصلحة بتنقسم إلى ثلاث أقسام، خلي بالك. أول قسم اسمه المصلحة الشرعية. المصلحة الشرعية هي أن تدور مع الدليل حيث دار، بمعنى حيثما وجد الدليل الشرعي فثمت المصلحة. خلي بالك من التأصيل ده، وما تقولش حيثما وجدت المصلحة فثم الدليل، لا إطلاقا، لا، حيثما وجد الدليل فثمت المصلحة، حيثما وجد الدين فثمت المصلحة، مش حيثما وجدت المصلحة فثم الدين، لا، وإلا هيبقى الهوى يقول لك والله الأمر ده بالنسبة لمصلحة. وهنا يأتي القسم الثاني من أنواع المصالح، ألا هو المصلحة المحرمة. يبقى القسم الأول المصلحة الشرعية، وده حلال بإجماع، حيثما وجد الدليل، وجد الدين، وجد الإسلام، فتمت المصلحة، حلال. القسم الثاني المصلحة المحرمة، المصلحة المحرمة، وهي المصلحة التي تخالف الدليل الشرعية، تبقى مصلحة محرمة. قال والله عاوزين نعمل انتعاش لميزان المدفوعات، نعمل ايه؟
قالوا بدل من المثل لو عندنا 100,000 فدان هنزرعهم عنب، مش هنبيع العنب لكن هنجمع العنب ونحوله خمرة، لأن لو اتباع 100,000 فدان عنب هيجيبوا سعر قد كده، ولا اتباعوا 100,000 فدان اتحول خمرة اتباعوا خمرة هيبقى المبلغ أضعاف أضعاف المبلغ الأول لو بيع ايه عنبة. فإحنا هنحول العنب إلى خمر إلى نبيذ ونبيعه خمرا بدل العنب. ليه؟ قالوا من أجل المصلحة الوطنية، من أجل إنعاش ميزان المدفوعات. نقوم نقول لهم لا يجوز قولا واحدا، لأن المصلحة دي اسمها مصلحة ايه؟ محرمة. سمعنا يا اخوانا، مصلحة محرمة. لا ليه؟ أنا عاوز جواب كده من جواب طلبة العلم. ليه مصلحة محرمة؟ ليه؟ ها؟ أحسنت، لأنها تخالف الدليل الشرعي. بس يبقى المصلحة المحرمة مصلحة تخالف الدليل الشرعي من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للمصلحة الثالثة اللي هي القسم الثالث بين المحرم والجائز، اللي هي المصلحة الايه؟ المرسلة. المصلحة الايه؟ المرسلة. والمصلحة المرسلة لا تخالف ضوابط الدين ولا قواعد الشرع، لا تخالف ضوابط الدين ولا قواعد الشرع. أدي بعض الأمثلة السريعة. مثلا كان على عهد عمر رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله، خلي بالك أنا مش هجاوب على أسئلة مكتوبة، احنا نتناقش كده النقشة مفتوحة. ركز معي. كان على عهد عمر رضوان الله عليه حاجة اسمها ضوال الإبل. ضوال الإبل، ايه ضوال الإبل دي؟ ضوال الإبل اي بعير يضل له مكان. اللي يلاقي بعير شارد ضال يأخذ هذا البعير ويضع في هذا المكان، يأتي صاحب الإبل يبحث فلا يجد بعيرا أو أكثر، عارف المكان يذهب إليه يبحث عن بعيره من بين الإبل ويأخذ بعيره ويعود. ده مكان لضوال الإبل. كان على عهد عمر المسألة مفتوحة بالكيفية دي. على عهد عثمان رضي الله عنه منع عثمان القضية دي، مش اي واحد يتعرف على بعيره يروح كده ياخده وروح، لا لا، ده عمل مكان محط وجعل عليه عاملا. ليه؟ بدأ يعني وقعت بعض الحوادث ان بعض المنافقين كان يذهب الى هذا المكان ويأخذ ما ليس له، فجي سيدنا عثمان قال لا، نلغي ما كان عليه العمل على عهد عمر وجعل لهذا المكان صورا محاطا وجعل عليه عاملا. دي مصلحة ايه؟ مرسلة. على عهد عمر تسجيل أسماء الجند، أول من سجل في الدواوين عمر، مصلحة إيه؟ مرسلة. اليوم مثلا في عصرنا تسجيل عقد الزواج في وثائق رسمية، مصلحة إيه؟ مرسلة، لضمان حقوق النساء في زمان خربت فيه الذمم، مصلحة مرسلة. وهكذا. فالمصلحة المرسلة لا تخالف المصلحة الشرعية، وإنما هي منضبطة بقواعد الدين وضوابط الشرع، يراها ولي الأمر المسلم تتفق باتفاق الأزمنة والأمكنة، بحيث لا تعارض دليلا شرعيا صحيحا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل الثاني أخوانا اللي بيخالف به الفرع الإسلامي أو البنك الإسلامي، البنك الربوي، هو هيئة الرقابة الشرعية. وظيفة هذه الهيئة من علمائنا المتخصصين في الشريعة والاقتصاد مراقبة أوجه استثمار أموال المودعين، فإذا كان المال سيودع في عمل الأصل فيه الحل أجازه، وإن كان العمل محرما قالت هيئة الرقابة الشرعية لا يجوز للبنك أن يستثمر في هذا الجانب أو في هذا الاتجاه. أنا أقول بالأصلين دول لا يمكن أبدا أبدا لرجل منصف أن يقول بأن البنك الإسلامي بيتفق مع البنك الربوي في كل شيء. لا، يختلف، يختلف تماما. صحيح في شبهات بقى. ليه؟ الشبهة الأولى عندي أن البنك الإسلامي ده ترس، ترس في حلقة اقتصادية ربوية عالمية كبرى، أن الأمة إلى الآن لم تستقل في اقتصادها عن اليهود لسه إلى الآن، بل لم تستقل الأمة عقديا ولا تعبديا ولا تشريعيا إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى. لكن بتكلم على مستوى المجموع، على مستوى الأمة، فالأمة لم تستقل اقتصاديا. البنوك ما زالت خاضعة للبنك لأكبر مرابع على وجه الأرض اللي هو إيه؟ صندوق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكبر مرابع على ظهر الأرض. خرب يعني بيوت الأمة صندوق النقد الدولي، يعني أهلك الأمة. النهاردة لما حضرتك سبحان الله تنظر إلى النهاردة أي قروض من صندوق النقد الدولي لأي دولة عربية أو إسلامية إلى الآن، إلى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، ما فيش دولة قدرت تسدد فوائد الدين فضلا عن الدين الأصلي. يعني اللي أهلك مصر اقتصاديا هي هذه الفوائد فقط. يعني الدولة عجز عن سداد الفوائد فضلا عن الدين الأصلي، رأس مال الدين الأصلي. ورب العزة قال يمحق الله الربا. هات لي واحد اتعامل بالربا على وجه الأرض وأفلح. هات لي مثال واحد على وجه الأرض ممكن يفلح سنة اثنين وتلاقي العمليات تكبر معاه خمسة، لكن هات لي النهاية، مستحيل. وشوف كل اللصوص الحرامية الكبار اللي هربين النهاردة من البلد، السبب ايه؟ الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فوعد الله حق، لا تخلف أبدا ولا تغير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كما في صحيح مسلم لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه شيخنا الألباني بمجموع طرقه من حديث البراء، قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال الربا 72 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة. مصيبة كبيرة. فنقول الشبهات القائمة على البنوك الإسلامية في شبهات قائمة لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم أن ينكرها. ليه؟ أول شبه أنه ده ترس في دائرة اقتصادية ربوية عالمية كبرى ما يقدرش يستقل استقلالا كاملا بين عشية وضحاها عن هذه العملية. 2، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي زمان على الناس يأكلون الربا. قالوا الناس جميعا أو كلهم يا رسول الله؟ قال من لم يأكل يمسه غباره. غبار موجود أظن طيلنا كلنا. وأتذكر الآن حديثا جميلا للنبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال كنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث البخاري ومسلم صحيحين متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. حديثه الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه. إذن الشبهة شبهة غبار الربا موجودة. نقطة التالتة أو الشبهة التالتة المثارة، وأنا طولت شوية لأنه موضوع عام، يقول لك عم الشيخ ده ضحك على الدقون، ده هم شبكين في بيت أو في جدار، شبكين. الشباك الأولاني حاطين عليه يفطط، الإسلام هو الحل؟ وتعالى احنا هنا بتوع النبي وحبايب النبي اللي يحب النبي زق. والشباك الثاني بتاع الربا، دي شبهة مثارة. مع ذلك يا أخي أنا بقول حتى لو قيل ذلك بعد التأصيل أنا أصلته، حتى لو قيل ما قيل ولقيت شباك مكتوب عليه ربا والشباك الثاني مكتوب عليه إسلام، وأنا رحت قلت يا رب معذرة إلى ربكم، أعذرت إليك، من باب قوله فاتقوا الله ما استطعتم، من باب قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من باب قول النبي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكيه عليه، وجدت بعدت عن باب الربا ده وشباك الربا وقفت قدام الباب اللي مكتوب عليه إسلام وقلت له أعذرت إليك يا رب، أقسم بالله هذا من باب قوله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استحيل يا أخي ده يبقى زي الجريء اللي وقف قدام الربا فارد صدره كده ويقول لك ده ضحك على الدون، أنا أعذرت إلى الله عز وجل، خلاص فاتقوا الله ما استطعت. أنا معايا مال معرفش تجربي، ماليش في التجارة، لا آمن أن أعطي هذا المال لأخي يتجر لي بيه، مش مآمن، ولا حتى الأخ ملتحي، خلاص ما الساعد يقول لك الساعد والريان ما عادش خلاص. طب يعمل إيه؟ ما هو لازم الفتوى زي ما بقول ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي يستطيع العالم أن يسحب دليله على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة. فأنا أقول في ظل هذا الواقع يا أخوانا، في ظل هذه الظروف، لو أنك وضعت في البنك الإسلامي مع وجود الشبهات لنا قلتها ده اللي قلتها دي من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أرجو الله عز وجل بعد هذا أن تكون معذورا، هذا إن لم تستطع أن تستثمر وأن توظف وأن تتاجر في هذا المال بنفسك، أو إن لم تأمن أحد إخوانك ليتاجر لك في هذا المال. في ظل هذه الظروف يعني أؤكد وأدين الله بأن البنك الإسلامي يختلف تماما عن البنك الربوي على الأقل في هذه الأصول التي ذكرت. فضل الشيطان ما استثناش المخلصين، لكن المخلصين أحسنت، فإن شاء الله معذرة. قال الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يا رب اجعلنا من المخلصين والمخلصين. المخلص استخلص من المخلص، يعني مخلص زي ما رب العزة يقول في حق نبي الله موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. ولذلك قال بعض أهل العلم بأنها مرتبة النبوة، مرتبة الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل قد برأ بهذه الآية نبيه يوسف. الآية دي أعظم دليل على براءة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الشيطان وعد بأنه لا يستطيع إغواء صنف من عباد الله المخلصين ألا وهم المخلصون. الشيطان قال ما أقدرش على الصنف له، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قالوا دي مرتبة للأنبياء والمرسلين والصحابة ومن سار على هذا الدرب بهم عالية، لأن الشيطان بنص الصحيحين كان يخاف عمر، وعمر مش نبي، مش كده ولا ايه؟ النبي عصام قال ايه يا ابن الخطاب، حديث سهل بن سعد في الصحيحين، ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو سلكت فجا وسلك الشيطان فجا، والذي نفسي بيده لو لو سلك عمر فجا وسلك الشيطان فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر رضوان الله عليه. ودي مرتبة مش مرتبة نبوة، ده صحابي رضوان الله على عمر. فالشاهد أن هذه الآية إبليس يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والله سبحانه وتعالى هو الذي حكم لنبيه يوسف بأنه من المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى دي الآية أعظم أدلة من أعظم الأدلة على براءة نبي الله يوسف. طبعا صفاتهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، أعظم صفاتهم أنهم حققوا التوحيد لله عز وجل، وحققوا التوكل على الله وحده، وحققوا الثقة في الله وحده، وحققوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا من الأمة وإن كانوا من الأنبياء. فالصفاء أعلى صفات الأنبياء أنهم أعرف الخلق بالله وأعظم الخلق تحقيقا لعبودية الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين. تفضل حضرتك. سأل الوالد بس لحظة. نعم حاضر حاضر. طب الوالد بس بعد إذن حضرتك. تفضل تفضل. نعم.
أولا هو محجوز في مرض محجوز وبعدين عيوب مدة كبيرة. هل يوجد عليه أي صعب بجد زي وفي كوايد كمان. السؤال الثاني الشباب اللي هو بيصاب بالشيب
الشيب كان
يجوز له الثوب الأسود ولا
لا؟ بالنسبة للسؤال الأول يتامى لهم مال في المركز الحسبي ولا يستطيع الوصي أبدا بحال أن يأخذ هذا المال إلا بعد أن يبلغ هذا اليتيم 20 من عمره، ما يقدرش. فهل يخرج الوصي على هذا المال الزكاة؟ والجواب نعم، يجب على الوصي أن يزكي عن هذا المال إن كان يقدر ويستطيع ذلك، لأنه مال مضمون، مال مضمون. فالجمهور جمهور العلماء لهم قولان في هذه المسألة، في مسألة المال الذي لا يملكه صاحبه. قالوا إن كان هذا المال والذي يعد دينا، إن كان هذا المال مضمون السداد وجب على صاحب هذا المال أن يزكيه إن بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إن كان هذا المال غير مضمون السداد فلا زكاة فيه حتى يقبض. واضح الجواب حضرتك؟ طيب بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو ظهور الشيب في شعر الشباب، هل يصبغ بالأسود؟ والصبغ بالأسود لا يجوز على قولين لأهل العلم، الأول أنه حرام والثاني أنه مكروه. وقد بسط المسألة الإمام النووي رحمه الله تعالى بسطا بديعا في كتاب المجموع. فالقول الأول لأهل العلم أنه لا يجوز صبغ الشيب إن ظهر في اللحية أو في الرأس باللون الأسود، فهذا من باب أو من جنس الخداع. القول الثاني قال بعض أهل العلم بأنه يكره ذلك، يكره ذلك. ومنهم من قال بالكراهة في حق الشباب دون الشيب، من أهل العلم من قال يكره للشباب لأنه ليس من جنس الخداع ولا من جنس المخادعة ويحرم على الشيخ الكبير. أما الصبغ بلون آخر كالحناء فهو من السنة، والأولى ألا يصبغ الشيخ أو الشاب الشيب بالأسود، فإن هذا الشيب يأتي نورا للعبد يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا نورا يوم القيامة. نعم ناخذ اليمين بقى. تفضل.
السؤال الثاني يا ريت كل شهر يبقى في لقاء زي اللقاء ده. جميل. لان اسئله فقط عليه.
طيب يعني اللقاء ده حلو كده. الله يبارك فيه. سبحان الله انا كنت بقول انتوا هتزعلوا مني لما الله. طيب الله يبارك فيه. بلاش باشا دي بخاف منها والله. نخلي الواحد يتلفت على طول. طيب ماشي يا باشا. شوف بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل حبيب بالنسبة للإنترنت وبالنسبة للفضائيات، الإنترنت الحمد لله عندنا إسلاموي، إسلاموي عليه تقريبا معظم أشرطتنا الحمد لله، وفيه لقاءات خاصة حتى بالموقع موجودة الحمد لله.
وأسأل الله أن يجعلها خالصة للوجه وأن ينفع بها وأن يجزي الإخوة الشباب فضلاء القائمين على هذا الموقع خير الجزاء، فأنا أحييهم الحقيقة على جهدهم. والإخوة دول أيمين بمجهود كبير جدا للدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده. مجموعة من الشباب الصغير لكنهم بفضل الله كبار. بالنسبة للفضائيات، يعني كان بعض إخواننا الحقيقة خايف علي من مسألة الفضائيات ومسألة، وأنا الحقيقة المسألة كانت خدت عندي يعني وقتا شديدا أو طويلا جدا من التفكير والاستشارة لأهل الفضل وأهل العلم مشايخنا والاستخارة لله عز وجل، وأشهد الله في عليائه ورب الكعبة. أنا يعني من عاوز مش عاوز حاجة، يعني من الشيخ سن بعض الناس يقول لك ده الشيخ عاوز يعني يبقى إيه شهرة وبتاع، لا نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يجنبنا الفتن. لكن كنت أنظر إليه من ناحية المسؤولية، من الفضائيات الآن شئنا أم أبينا كواقع نعيشه غزت بيوتنا وغزت العالم كله، فهل سنظل نحن ونزعم إن شاء الله تعالى أننا على الحق أصحاب المنهج الصحيح، هل سنظل نحن نبتعد عن هذه الفضائيات بدعوى أن فيها بعض القصور أو بعض المخالفات؟ نعم فيها مخالفات قد تصل أحيانا إلى حد التحريم، لكن الأمر محل اجتهاد، محل اجتهاد لأهل العلم. فمنهم من يقول بعدم جواز مشاركة مشايخنا من أهل الحق وأهل الفضل فيها قولا واحدا بالكلية، هذا قول، هذا اجتهاد. والاجتهاد الآخر أنه لا ينبغي أن نترك هذه الفضائيات إذا أتيحت لنا الفرصة، ويجب أن نغزو هذه الأماكن وأن نبلغ من خلال هذه المنابر العالمية الحق الذي ندين الله عز وجل به، لا سيما وأن قطاعا كبيرا جدا من المسلمين والمسلمات لا يعرفوننا ولا يعرفون منهجنا ولا يسمعون عنا، بل وكل ما يستمعون إليه إنما هو قشور يعني تعرض الإسلام بصورة مهزوزة على أن الإسلام متهم في قفص اتهام، ولا يسمعون قولة حق بقوة وحجة بالغة دامغة مع وجود بعض المخالفات. لكن بشرط إذا ظهر أحد إخواننا من أهل الفضل والعلم ألا يتنازل أبدا عن عقيدته أبدا ولا عن منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، وألا يراوغ بإعطاء الحق، وإنما يجب عليه أن يبرز الحق لكن بأسلوب جميل، بأسلوب لا صدام فيه. وأنا أشبه مرحلة الدعوة الآن يا إخواننا بالماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. يعني لو تتصور الشيخ النهاردة واقف مثلا بيخطب في بيئة معينة ومجتمع، والله يشعر أحيانا واقف على سكاكين، على شوك، موازنات خطيرة جدا، خايف يكتم الحق، مسألة خطيرة، وهيرائي وينافق، مسألة يعني بتذبح قلب الصادق مع الله، اللهم اجعلنا من الصادقين. خايف يكتم الحق دي واحدة، الثانية خايف بكلمة واحدة مش روح السجن، لا 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 والله اطلاقا، بس خايف بكلمة واحدة يعطل دعوة. وطبعا شبابنا كتير متحمس لكن ما بيحسنش الموازنة بين المصالح والمفاسد. القضية اخوانا مش قضية حماس متدفق وفقط، ولا قضية اخلاص صادق وفقط، لا، ده المسائل عاوزة إخلاص وعاوزة حكمة وعاوزة موازنة بين المصالح والمفاسد، وعاوزة فهم للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة ويسحب الدليل ده للمناط ده. يعني موضوع مسه، موضوع مسه، إزاي تبقى الواحد بتبقى واقف على شوك؟ فأنا بقول الدعوة الآن زي المية اللي بتسري بين الصخور والحجارة، إذا يعني قابل الماء صخرة ما يوقفش، ولو وقف ومصر يخترق الصخرة مش حقيقة، مستحيل ينفذ، مستحيل يسري. طيب يعمل ايه؟ يشوف مكان بقى حولين الصخرة كده ويعدي يمشي، ما يوقفش كده ينطح في الصخر، لا من الحكمة ولا من الفقه اطلاقا، لا من الفقه ولا من الحكمة ولا من العلم، ما يوقفش ينطح في الصخر، حطت الدماغ هتتفتت والصخرة بقية. انما لازم تبحث عن مجرى جديد لتسري فيه، لتبلغ فيه دين الله ودعوة الله عز وجل. مرحلة الآن الأمة عاوزة تتعلم، عاوزة تبلغ دين الله، عاوزين نبلغ الأمة دين الله، عاوزين نبلغ العالم كله دين الله. دايما بقول قم أيها الموحد وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا.
قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. فأنا بقول لو أخ من إخواننا خرج في فضائية من الفضائيات دي اللي غزت ممكن يعكروا عليك بأنهم يلوسوك قبل برنامجك وبعد برنامجك بحاجة تانية. لكن أنا رأيي الذي يعني أسأل الله أن أكون مسددا موفقا فيه، والله يعلم أنني لا أريد ورب الكعبة بهذا إلا وجهه سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال يعني انتوا طلبنا واحببنا، ما جاء لي مجموعه من المخرج ومنتج قبل رمضان قبل ما اسافر بايام، وقالوا لي يا شيخ محمد احنا عاوزينك تسجل لنا برنامج للتلفزيون المصري عن مناسك الحج والعمره، برامج اللي موجوده فيها مخالفات وفيها اخطاء، فعاوزينك تسجل لنا برنامجا عن مناسك الحج والعمره بالصوت والصوره، الناس تشوفك هتعمل ايه من اول ما يطلع من البيت لحد. قلت على راسي مستعد. فلقيت المنتج جنب كده قال لي طب يعني هتاخد كام يا شيخ؟ والله كده اول حاجه قلت له، ده اول سؤال، قال اول سؤال هتاخد كام؟ والله العظيم يا اخوانا والله. قلت له طب انت يعني شايف ان يعني انا استحق قد ايه؟ قال له والله احنا رحنا للشيخ فلان، وذكر مش هذكر طبعا اسماء، قال له رحنا للشيخ فلان فقلنا له، قال ما عنديش مانع برنامج ده لمدة ساعة ونص فقط. فقال هتاخد كم يا شيخ؟ قال لهم 100,000. قال له يا عم الشيخ بس يعني خفف علينا شوية. قال لهم يعني من هنا لهنا بقول يعني وصل لهم ليه ل80,000. والشيخ مرضاش، فبقول سبناه ورحنا للشيخ تاني مش هذكر برضو الاسم. بقول فدخلنا عنده واستقبلنا وقال لنا الشيخ والله الوضع كذا ويعني تكرمنا شوية والبرنامج هنديلك فيه 80,000. يقسم بالله المنتج يقول الشيخ طردنا من البيت، يا رب استرنا يا رب. فبقول احنا عمالين نقدم رجل اخر رجل، بقول للمخرج قال اذا كان فلان مرضاش ب80,000 هنروح لمحمد حسان، ده محمد حسان مهره كبير والله كده. زي ما يقولنا هنا برضو قالوا ان انا باخد في الجمعة 1,000 و2,000 وكلام زي كده، ربنا يغنينا بالفضل سبحانه وتعالى. الشاهد يا اخوانا قلت له طيب يعني انت تدفع لي كام؟ قال والله يا شيخ تكرمنا يعني. ماشي يا عم هكرمك، عاوز تدفع كام يعني؟ لا هتقول انا موافق عليه. قال 50. قلت له 50 ايه؟ قال 50,000. قلت له طيب يا عم ان شاء الله عز وجل انا حاجب سيارتي وفي أي وقت تطلبني، وسجل الشريط ده للتلفزيون وسجله فيديو وسجله كاسيت وسجله سيديهات، ولو احتجت مني كمان 1,000 جنيه أنا هدفع لك 1,000 جنيه والله الذي لا إله. الرجل عيط بكى بالدموع وقال لي شيخ سامحنا والله قلنا في حقك كلام يعني أسأل الله أن يغفر لنا، هتسجل لنا من غير ما تاخد 1,000؟ قلت له أنت ممكن تاخد مننا كمان 1,000، لو عاوز 1,000 خد 1,000، برنامج للحج والعمرة نعلم فيه الناس السنة أخد عليه 50,000. وخلي بالك ما شاء الله المشايخ يعني حظهم ضارب. ربنا يرزقنا لكم الحلال الطيب. استنى لسه خلصت نتكلم في الفلوس دلوقتي، عاوز تقاطعني؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا الشاهد بقول يا إخوانا إن برنامج زي ده تلفزيون مصر وفيه علامات استفهام وأنا عمال بحاربه أيوه بحاربه، وبقول اني لا يرغب في المؤمنين الا ولا ذمه، بس ده برنامج ما فيش بيت النهارده بيت مسلم الا وفيه التلفزيون، وهيشوف مناسك الحج والعمره على السنه. انا اقول لا مستحيل مستحيل، فهم انا فهمي للادله القرانيه والنبويه وللواقع والمناطات لا يمكن ابدا اقول لا، بس بشرط ان انا لما اطلع ما اخالفش عقيدتي اللي انا بعلمها لكم، لا اخالف منهجي، لا أخالف ديني، لا أخالف دعوتي، إنما أطلع. مش كنتش عاوز أوضح حاجات أكتر من كده؟ ما خلاص أنتوا فاهمين بقى الباقي. يعني التنازل، لا أنا ضد التنازل عن ذرة واحدة من الدين بدعوى إننا دي المصلحة، لا المصلحة في الاتباع. أنا دايما بقول المصلحة في الاتباع، أقول مصلحة الدين إن مثلا طلب مني، طب والله يا شيخ يعني بس يعني لحيتك دي هتخوف بس يعني قصقصها شوي، والله العظيم قصقص بس شوية وانت هتضرب الدنيا. قلت له لا مش عايز اضرب حد، الضرب حرام. فالشاهد يعني كان الجواب مني لمن قال لي ذلك بكل هدوء وبساطة، قلت هذا الكرسي جلس عليه قبلك الكثيرون وسيجلس عليه بعدك الكثيرون، ولسنا بفضل الله ممن يبيع الدين بدنيا غيره. ما اقدرش ابيع دين الدنيا غيره ولا حتى بدنياي، ده يبقى والعياذ بالله يعني غباء قمة الغباء. فأنا بقول إنه ما دمنا هنقدم أي شيء في الفضائيات بس على معتقدنا وعلى منهجنا، يعني أنا سجلت بفضل الله عز وجل 30 حلقة لتلفزيون لحلقة لقناة اقرأ أو لدريم، بس لسه ما زعتش. سجلنا 30 حلقة للتلفزيون المصري عن معجزات الرسول، سجلت مثلا 10 حلقات لقناة المجد الفضائية وذيع بعضها، يمكن بعضك شافها في رمضان. الشاهد ان بفضل الله منهجنا اللي هيشوف الحلقات، هيشوف حلقات 30 حلقة اللي نسجلها لقر او لدريم مثلا، هيلاقي الكلام اللي هو اتعلمه مني هو اللي انا بقوله. حتى المذيع اللي معايا بفضل الله اللي بيقول المذيع كلام انا كلامي، فيش مخالفة ابدا بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة الوجه وأن ينفع بها. طيب نعم. أحبك الله تحت نفسك.
سؤال يعني بالنسبة للفتوى تجوز لعالم في زماننا بدون اتفاق على
ذلك؟ والله سؤال جميل. اسمع لي أن أقسم الفتوى في المسائل إلى قسمين.
القسم الأول الفتاوى في الأمور العصرية الحديثة التي أرى ألا يفتي فيها عالم أو حد، وإنما أرى أن تخرج الفتوى لهذه المسائل الكبيرة المستحدثة أو الحديثة من المجامع الفقهية. على سبيل المثال نقل الأعضاء، نقل الأعضاء مسألة مش سهلة كده تعرض يوم عالم يقول حلال أو حرام، لا، وإنما أرى إن المسائل العويصة اللي بالكيفية دي تعرض على المجمع الفقهي، مجمع فقهي يعقد بيجتمع فيه بقى علماء الشريعة، علماء الطب من المتخصصين في مسألة النقل. اللي بيحدث في المجمع الفقهي إن يأتي العالم المتخصص في باب المسألة المبحوثة أو المعروضة للبحث والنقاش ويتكلم أمام علمائنا علماء الشرعيين ويعرض القضية من جميع جوانبها المتخصصة. بل حضرتك يعني يعرض الجانب الطبي والعالم جالس يسمع وبيسجل ويكتب، وبعد كده تعرض المسألة على جمع من الفقهاء والعلماء ويخرجون جميعا بفتوى واحدة لهذه المسألة. لكن لو جيت حضرتك تسألني في مسألة لها دليل من القرآن والسنة، دليل من القرآن والسنة زي ما الإخوة بيسألوني بجاوب الآن، ماشي فيش حرك أجاوب ما دام عندي الدليل من كتاب الله، ما دام عندي الدليل من كلام رسول الله، بشرط إن أنا أكون فاهم الدليل ومناط الدليل ومراتب الدليل، ماشي ما فيش حرك على الإطلاق. لكن الفتاوى للمسائل الكبيرة دي أرى ألا تخرج إلا من المجامع الفقهية في الجانب الطبية في الجانب الاقتصادية. يعني على سبيل المثال النهاردة من المسائل العويصة العويصة مسألة تغير قيمة العملة، تغير قيمة العملة بمعنى ايه؟ بمعنى اني النهاردة لو انت حضرتك كنت واخد من واحد مثلا من 20 سنة او 15 سنة استلفت منه 10,000 جنيه، العشر تلاف جنيه دول من 20 سنة كانوا مبلغ ضخم جدا، القيمة الشرائية للعش 10,000 جنيه من 20 سنة كانوا يعني كانت قيمة عالية قوي. انتوا معايا يا اخوانا؟ القيمة الشرائية العشر تلاف جنيه النهاردة يعملوا حاجة بالمقارنة الى قيمة العشر تلاف 20 سنة؟ مفيش وجه للمقارنة. طب هنا بقى السؤال، لما اجي ارد له ارد له العشر تلاف دول 10,000 ولا ارد له ما يساوي قيمة العشر تلاف من 20 سنة؟ مسألة برضو انا بقول ما يتجرأش احد بسرعة كده ويفتي، مع ان يعني سبحان الله الواحد قرأ فيها كلاما طويلا جدا. يعني الجمهور، جمهور العلماء، جمهور العلماء، ودي بقى ما تعتبرش فتوى فرضية مني، جمهور العلماء على ان الدين يرد بالقيمة العددية العددية وليس بقيمة الشراء. ده قول الجمهور. من العلماء من خالف وقال لا، هذه في حالة أن يكون يخالف، في حالة إذا حدث هبوط حاد لقيمة العملة، زي ما حدث في لبنان مثلا، زي ما حدث في العراق، زي ما حدث في تركيا، زي ما حدث في الكويت بعد الغزو، لما يحدث هبوط حد العملة قالوا لولي الأمر في هذه الحالة أن تكون الأموال بالقيمة الشرائية وليس بالقيمة الإيه؟ العددية. لكن الجمهور على أن ترد حتى ما حدث هذا الفارق وعلى ما حدث هذه الخسارة، لكن الجمهور على وجوب رد القيمة العددية وليس القيمة الشرائية. وهكذا يعني في مسائل كثيرة في جانب الاقتصاد، في جانب الطب، في جانب الأعمال البنكية، يعني جانب كثيرة أرى ألا تخرج إلا من المجامع الفقهية. يعني مثلا أحداث 11 سبتمبر دي، أحداث 11 سبتمبر دي الناس كلها اشتغلت مفتية صح؟ كله أفتى يا عم، استنى دي نازلة خطيرة جدا، نازلة كبيرة جدا، بدل لأنك لو أفتت بدون ضوابط فتوى هتتهم من لا يتهم وهتبرئ من لا يبرأ، ويعني مصايب كبيرة. ولذلك بقول وبأنصح نفسه إخواننا ما حدش يتعجل بالفتوى. معلش استنى ده واحدة أشوفها، ما تتعجلش بالفتوى. أن النهاردة أنا شايف أن لو الأمة مثلا، لو الأمة عددها مليون مثلا بتلاقي حوالي 800 ألف مفتي. طب خد حضرتك لو أنت في العمرة أو في الحج وقعد في مخيم كده وفي الشيخ قاعد يتكلم ويفتي، شيخ من اهل العلم، اتصور مثلا ما يكون الشيخ عباس بن باز قاعد، والله العظيم حصل، الشيخ عباس بن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين، دي اخر سنه حجيت ربنا اكرمني بيهم كده في مخيم، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني، اظن ما فيش اعلم من كده بقى على وجه الارض. ويجي واحد يسال تلاقي واحد في الخيمه بيجاوبه، يا جدع انكسر، والله العظيم حصل، الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، وتلاقي ده مفتي الناطق ويبص لك يقول لا بس اعمل كذا. يا عم استنى استنى، يعني ذهب سائل الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأل ابن عمر وبقول له يا ابن عمر هل ترث العمة، ودي مسألة عويصة برضه فيها خلاف طويل جدا، خلاف طويل، هل ترث العمة؟ فقال عبد الله بن عمر، ابن عمر قال والله لا أحسن جواب مسألتك، فاذهب إلى العلماء فاسألهم. الله، مرة أنت قلتها مرة ولا برضو اذهب إلى العلماء فاسأل. فانصرف السائل، انصرف، قال أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف، فلما انصرف السائل قبل ابن عمر يد نفسه، قبل ابن عمر يد ابن عمر، بص إيد نفسه كده وقال لي نفسه إيه؟ وهو تربية عمر بقى، بيقول عبد الله بن عمر لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري. شايفين الأدب يا شباب؟ قال زماش لا خلاص كفاية.
معلش السؤال له بس يا أخي، يقول لقد من الله علي بأن أحد النصارى أن أنطق أو نطق شهادة الحق على يدي يوم الأحد الماضي، فأرجو من الله تعالى ثم أنتم أن تقوموا على تعليم أمور الدين والصلاة لأنني لا أستطيع، لست من أهل هذه البلد. يواظب الأخ على الدروس معنا ويسأل عما أشكل عليه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق. نعم تفضل. أولى شيخ سعيد، طب معلش سؤال، هل يصح لها أن تقضي ما فاتها بصيام الاثنين والخميس بنية ما فات؟ والجواب نعم يجوز، إذا صامت الاثنين والخميس بنية قضاء ما فاتها من صيام الفريضة في رمضان فهذا جائز. نعم.
الرجال
نعم روى الترمذي بسند حسن، روى الطبراني بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه أجلى للبصر وأنبت للشعر. فهذا هو النوع الذي يسن للرجل أن يكتحل به، نوع من أنواع الكحل يسمى الإثمد، وهو كحل يميل إلى اللون البني الغامق مش الأسود، بني غامق، ويأتي من السعودية. فلو اكتحل الرجل به فلا حرج عليه ولا إثم، هي سنة. لكن أود أن أقول يعني أود أن يفرق شبابنا بين سنة العادة وسنة العبادة، لأنه ممكن واحد الوقت يقول لك طب الشيخ كده مخالف للسنة أنت مش متكحل ليه، هو فيه يعني فهم ضيق جدا للأمور. تصور وأنا في العزيز يعني من الأشياء المزعجة في العشرة أيام الأواخر كنت في العزيز كل يوم بعد التراويح، فلقيت سؤال جاي لي يعني تقريبا أغرب سؤال عرض علي في حياتي الدعوية. أخ بعت ورقة بيتهم إخوانه من القائمين على مسجد العز بالله والمشايخ اللي بيحضروا في العز بالله بأنهم من العلمانيين، واللي بتوع العزيز والمشايخ اللي بيجوا علمانيين ليه؟ ليه يا عم؟ قال لأن الإمام ما بيوقفش عند رأس كل آية. شايف الخيبة؟ شايف الجهل المدقع؟ يتهم إخوانه بهذا الاتهام العريض، اتهام خطير جدا وهو جاهل. فأنا دايما بقول يا أخي بدل ما تحكم أنت على اسأل، اسأل. يعني تبص تلاقي شاب من دول بكل بساطة بكل بساطة جعل من نفسه هو أحرص وأغير واحد في الأرض على الدين، حتى إنه أغير من الشيخ اللي بيعلمه والشيخ بتاعه ده جبان وهو اللي أحرص على الحق. شيء غريب جدا، يعني أنا فعلا قلبي بيتفطر على هذا. شاب يبقى طالب للشيخ طالب علم وبكل بساطة يجرد الشيخ من كل صدق وكل إخلاص وكل عمل للدين، ويتصور بقى إن الشيخ عشان ما تكلمش في قضية معينة بالطريقة اللي الشاب عاوزها يبقى كده الشيخ باع القضية، خلاص عم باع القضية، خان القضية. إخوانا مش كده، مش كده يا إخوانا. وبعدين مين اللي يديك الحق إنك تزعم لنفسك إنك أغير مني؟ ومين اللي يديني الحق ان ادعي لنفسي ان اغير منك؟ مين يا اخوانا؟ مين اللي يدي لنفسه الحق ده؟ انت تخلص لله وتتقي الله وتسال ربك سبحانه وتعالى ان يرزقك القبول وان يستخرج منك من قولك وفعلك ما يرضيه هو سبحانه وتعالى. لكن ما تجعلش من نفسك قاضي تحكم بانك اخلص من ده واغير من ده وده اجبن منك لا ما ينفعش، ما ينفعش. انا
حضرت درس شهر رمضان ورا صلاة العشاء، أخ
انتوا هتدوني كمان قد ايه؟ ساعة؟
طيب فضل نتعلم علم الحديث ودعاء القنوت حرام
في الفجر، يعني
في الفجر
اي نعم. دعاء القنوت يعني احد الاخوة الاخ جاي بيسأل بول انه صلى فسمع احد اخواننا يقول بانه يعني متعلم للحديث الشريف وهو يقول بأن دعاء القنوت حرام، هذا الكلام غير صحيح وجواب يعني فيه مخالفات. فالقنوت يعني الجواب ينبغي أن يكون هكذا يا إخوان، القنوت له أصل في السنة، دعاء القنوت له أصل في السنة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا في الصلوات الخمس، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في السنوات الخمس يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء، قراء القرآن الكريم. ظل النبي عصام يقوم في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد الرفع من الركوع الأخير ويقنت ويدعو الله عز وجل، وهذا دليل على جواز الزيادة في الدعاء على القنوت، بس زيادة مشروعة، زيادة مشروعة. النهاردة أصبح دعاء القنوت موعظة، موعظة ما صحش دعاء. اللهم كن معنا إذا ارتخت اليدان والدلدل اللسان وش عارف إيه يا عم أنت وأنت على قبر. اقنت وزيد في الدعاء للأمة، اللهم أنجي النبي، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين. زود الدعاء شوية بدعاء شامل، دعاء شامل، اللهم أصلح لنا ديننا الذي أعز إلى آخره، اللهم اقسم خشيتك ما تحول بيننا، اللهم تجعل الدنيا أكبر. دعاء شامل في الشمولية ومختصر، مختصر بحيث ما نشقش على الناس وبعدين نرجع بقى نتهم الناس اللي تعبانة ويقول لك ده ناس قلوبها مريضة ده مش طايق يقف. يا عم انت ما انت مش هي دي السنة. اللهم ارزقنا الاتباع.
استنى لسه انا لسه خلصت مستعجلين ليه؟ فالقنوت له اصل في السنه. النبي قنت في الخمس صلوات خمس صلوات يدعو الله عز وجل على بعض القوم. نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب ثبت ايضا في صحيح مسلم انه قنت في الفجر والمغرب. ثبت في صحيح مسلم انه قنت عليه الصلاه والسلام في الفجر والمغرب، ولم يثبت عنه انه قنت في الفجر بصفه خاصه بصوره مستديمه، ما ثبتش عنه. بل روى الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القنوت في الفجر بدعه، يعني بصوره مستديمه، يعني لن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في صلاه الفجر بصفة مستمرة بصفة يومية. لكن لو قنت في الفجر وخص الأمة بالدعاء من باب أن الأمة تمر الآن بنوازل خطيرة فلا بأس بذلك، بشرط ألا يستمر على ذلك، وإلا خالف بصنيعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما هو أمر محدث، أي بني إنما هو أمر محدث، مداومة على القنوت في صلاة الفجر. لكن لو قنت في الفجر وترك وخص الأمة بالدعاء من باب أنها تمر بالنوازل أو في نازلة فلا بأس بذلك، لكن لا يداوم على هذا بصفة يومية. وإن كان الشافعي رحمه الله قد خالف ذلك، فالشافعي يرى المداومة على القنوت في صلاة الفجر، ومن هذا الباب أيضا من باب القنوت في النوازل. نعم واضح الجواب يا أخي؟ نعم. جبلية الهمة ابتداء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، بقلبه وهمته لا ببدنه. قال ابن القيم والهمة رزق من الله تعالى، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني ايه؟ يضيق. يبقى إذن الأصل أنه فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الأمر الثاني أنها تكتسب بإيه؟ بالتضرع إلى الله عز وجل وطلب العلم بجد ورجولة. يعني ده فضل الله يؤتيه ما شاء أصل. الأصل الثاني أن الهمة تكتسب، يعني ما هيبقاش واحد يتنبل في الخط وينام ويقضي ثلاث ساعات قدام التلفزيون وساعتين عن ناصية وساعة مع زملائه وبعدين يقول أنا عاوز أبقى طالب علم. ما ينفعش، عمره ما يبقى طالب علم أبدا. إنما فضل من الله عليك، وبعدين تكتسب بقى بالدعاء يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، دعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم علمني كما في صحيح مسلم، حديث زيد بن أرقم سنة الترمذي بسند صحيح أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وزدني علما. فيبقى الأمر استعانة بالله عز وجل وتضرع وتذلل وصدق لجوء إلى الله عز وجل في طلب العلم، وبعدين تجتهد في الطلب. تجتهد في الطلب أول شيء خلي بالك إنك تبحث خلاص، تخلص النية في الطلب لله. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. حديث خطير جدا. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. والحديث رواه بعض أصحاب السنن بسند صحيح شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إخلاص النية في الطلب. اثنين الصبر على الطلب والجلوس بين أيدي العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي بأدب وتواضع. يعني ما تجيش الدرس ونيتك إنك عاوز تصطاد خطأ للشيخ، نية فاسدة ربنا مش هيبارك لك في العلم بها أبدا. أو تروح تطلب العلم تفتح كتاب الموافقات للشاطبي وتدور لك على مسألتين من مسائل الأصول التؤال وتحفظهم، تفضل تحفظهم كده. بعدين أول ما تقعد في مجلس تقول أنا قرأت الشطبي بيقول كذا وكذا، تلاقي نفس لي ها تكلم بالطريقة دي، الشطبي بيقول وأنا بقول. روح اسمها روح التأسد، التنمر، روح التنمر على أقرانه في مجلس من مجالس العلم، نية فسدة، نية فسدة جدا. والله العظيم يا أخوانا أقسم بالله ربنا ما يبارك أبدا أبدا لصاحب هذه النية في علمه ولا في عمله، وهتلاقيه مطموس دايما، هتلاقيه مطموس. إنما الطالب المؤدب المخلص اللي عنده نية صادقة في الطلب تجد له سيمة معينة، له سمت معين، مؤدب مؤدب، حتى لو الشيخ بتاعه أخطأ بتلاقيه يروح له بأدب كده ويقول له على الخطأ بأسلوب مهذب جميل، ما عندوش مسألة التأسد على أقرانه والتنمر اللي جالس في المجلس كده منفوخ، لا. تبقى تجلس بين أيدي العلماء بأدب تواضع بعد ما أخلصت النية لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله، حقيقة ربنا هيفتح لك مغاليق المسائل. أقسم بالله ممكن، والله العظيم والله ممكن تفتح كتاب تلاقي عينك ورب الكعبة من أول نظرة حفظت الصفحة بكلمته، بس ما تحقق التقوى. واحد ممكن يسهر طول الليل يكتب خطبة جمعة ولا محاضرة ويكتب بإيده ويحقق، وساعة ما يجي يقف على المنبر اسألون أنا يروح منه كل حاجة، اسألون. ساعات واحد بيطلع، يعني أنا أقسم بجلال الله الجمعة اللي قلتها لكم الجمعة اللي فاتت ما كانت موضوع الجمعة إطلاق إطلاق، أنا كنت مصر وخلاص وعقد النية وعزمت على إن أقول خطبة العيد تاني، أن العيد أنا اختزلته، الموضوع خطير وطويل، فقلت لا أنا حبسطه في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ساعة والخطبة كانت 16 دقيقة أو 17 دقيقة، فما ينفعش. قلت لا حبس، وجيت طول الطريق عمال أحضر، يا أبا جنبل اصبر واحفظ طول الطريق. وأنا بنعت زي ما قلت لكم قبل كده أنا بحب أكتب الخطب بتاعتي كلها بإيدي، كنا بقى الطلبة الكسلانين النايمين الخطب كلها بتكتب، بكتب من المقدمة للدعاء، يعني الأول الدعاء ما بتبش دعاء، لا نهاية الخطبة يعني كاملة. فقاعد بفضل الله طول الطريق مراجع، وجيت قبل الجمعة ببدر شوارة كنت قدام المسجد كده برضو فتح الأجندة بتاعتي براجع وخلاص، واخونا طلع يأذن وانا عمال بقى ايه بركز كده، طلعت على المنبر بصيت لقيت الوجوه اللي كانت قدامي في العيد هي اللي قدامي في المسجد، قلت بابا جندل ازاي بقى ما ينفعش، ادور على ابي جندل مش لقيه، راح خالص مفيش. وربنا بقى سطرنا كده وجبرنا وجهزت العناصر بسرعه على المنبر، وربك جبرنا يعني، نسال الله ان يسترنا لكم في الدنيا والاخره. فالشاهد الشاهد ان الطالب يجلس خلاص نيه، وبعدين يجلس بين ايدي العلماء بادب بتواضع، ما يتكبرش ما يتنفخش ما يتاسدش ما يتنمرش. شو بقى الشاب بيقول بقى رحمه الله تعالى، يا سلام، يقول في كتابه الماتع، الماتع الموافقات في المجلد الاول اللي هو المقدمات، انا يا ريت كل طالب يقرا المجلد الاول على الاقل، يعني مش ما اقولش يعني انه مش صعب، لا بس تقدر تستوعب، تقدر تستوعب مقدمات بالذات. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. يعني أنت جالس بين يدي شيخك بفضل الله مسألة كانت مستشكلة جدا عليك، أول ما تجلس بين يدي الشيخ والشيخ يقول بطريقة معينة ويفسر لفظة أو يقول تلاقي المسائل دي اللي كانت ما كنتش سهلة جدا. ليه؟ لأن فيه بركة لحضور المجلس نفسه، مش فيه بركات في مجلس العلم، ولا أنتم أنتش مؤمنين بالبركات؟ ده كلام قرآن وسنة، بركة ده قرآن وسنة، البركة دي قرآن وسنة، قرآن وسنة. فتجلس بين يدي شيخك ربك يبارك لك بقى في عقلك وفي سمعك وفي فهمك، أنك جاي بنية صدقة مخلصة، جاي تتعلم عن الله ورسوله، ربنا يفتح لك مغاليق المسائل، تفتح عليك مغاليق المسائل. نعم، كان سيدنا ابن تيمية رحمه الله يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، أن ربنا قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، حق داود، وقال في حق سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، اللهم علمنا وفهمنا يا رب العالمين. يبقى تجلس بالنية دي ربنا سبحانه وتعالى يعلمك وتحصل، ملائكة تتنزل والسكينة تتنزل والرحمات يعني، ورب العزة سبحانه وتعالى يذكرنا في من عنده. فببركة الله سبحانه وتعالى عليك في مجلس العلم بينادي شيخك يفتح الله عليك مغاليق المساء. الأمر الآخر معلش معذرة، إنك بتتعلم بقى عشان تعمل وعشان تعلم الأمة. النية دي مهمة جدا، يبقى أنا أخلصت النية بتعلم عشان أعمل أنا، يعني أتعلم لي أنا وبعدين أتحرك بهذا النور للأمة، أتحرك بين الناس بقى أنقل لهم النور اللي ربنا من بي علي ده، مش مجرد أن أنا بتعلم لأن طلب العلم غاية. لا إطلاق، عمر ما كان طلب العلم غاية أبدا، وإنما طلب العلم وسيلة لأشرف غاية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى الغاية هي إيه؟ خشية، إنك تقرب من ربنا. لو لقيت أخلاقك ما تغيرتش، لو لقيت أخلاقك ما تغيرتش، يبقى أنت ما طلبتش العلم بنية صدقة، لسه الأخلاق زي ما هي والنرفزة وسوء الأدب معذرة والعقوق للوالدين والإذاء للجار والمعاملة الفظة الغليظة للناس والكبر، يبقى أنت ما تعلمتش لسه. ولذلك اسمع كلمتين دول مني لابن السمك رحمه الله، كان يقول كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مخوف بالله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. اللهم اصبرنا ولا تضحنا. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول إذا لم يعمل العالم بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. القطر اللي هو الايه؟ المطر. والصفا اللي هو ايه؟ الحجر الأملس. في حجر أملس يستقر عليه مطر؟ عمره ما استقر المطر على الحجر الأملس. كذلك ما استقرش العلم في قلب رجل منافق مرائي، عمره ما استقر، مستحيل مستحيل. وشوف يا أخي أقسم لك بالله، وكل أخ فيك ومارس الدعوة عارف الكلام اللي أنا بقوله ده، على قدر إخلاصك وتقواك لله على قدر ما يعلمك الله، على قدر إخلاصك وتقواك. الإمام مالك قال للشافعي، الشافعي كان تلمسه سنين 9 سنوات، أما 13 سنة ما كملش 13 سنة، وفي 9 ليالي حفظ موطأ الإمام مالك، حفظ الموطأ في 9 ليالي، كان لسه طفل صغير كده، لقاه واحد عمال في بيقول شعر وكل، قال له لا بقى يبقى ما دام كده تبقى السنه لا، قال له ايه؟ قال له اذهب الى مالك، ارحل لمالك امام دار الهجره. طب كتاب مالك؟ قال له الموطأ. فراح استعار الموطأ من رجل في مكه قبل ما يطلع المدينه، هو الطفل صغير صبي، وجلس على الموطأ عكس 9 ليالي كان حفظه من الجلده للجلده، وطلع بقى بواسطه كده لحد ما راح لامام مالك، وكان يهاب مالكا جدا. امام الشافعي كان الامام مالك كان له هيبه، كان له هيبة شديدة، لدرجة ان الشافعي يقول كنت بخاف اقلب الورق احسن الصوت الصفحة الامام مالك يسمعه. شايفين اخواننا الادب العالي؟ عشان كده ربنا بارك لهم، رب العزة بارك لهؤلاء. فلما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه الموطأ من حفظه، يعني اعجب المالك بذكاء الشافعي اعجابا بالغا، وقال له ايه؟ وده الشاهد بقى، قال له يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. طب جرب كده، جرب إنك تبقى قريب من ربنا يا، وتبقى حاسس بالأنس واللذة والسعادة وانت عايش مع الله. بخلي بالك ده مقياس دقيق قوي على صدقك، إنك تستشعر بالوحشة وانت مع الناس، وتشعر باللذة والأنس وأنت وحدك مع الله. مقياس دقيق قوي، مقياس دقيق تعرف به صدقك، وانت مع الناس حاسس بالوحشة، مخنوق يا أخي مخنوق، لكن مع ربي ولوحدي مكتبتي مع كتابي مع قرآني قمة السعادة، قمة الأنس، قمة اللذة. هذه بشارة الخير، هذه بشارة الخير. فالشاهد يا أخوانا إنه المعصية، جرب كده لما تبقى قريب من ربنا وحضر خطبة كده ما شاء الله، هتلاقي ما شاء الله، تطلع على المنبر هتلاقي ربك ما فتح لك اللي انت مجهزه كله قدامك. انت ما بتقولش حاجه، خلي بالك انت ما بتقولش حاجه، ولا تقدر تحفظ حاجة ولا تقدر تقول حاجة إلا بتوفيق الله لك. والله ما تقدرش، ممكن تطلع على المنبر تقف ما تعرفش انت فين، والله ما تعرف انت فين. وانا بتكلم عن تجربة، ربنا يسترنا. برضه اقولها للطلاب، انا قلتها هنا قبل كده في خطبة في السويس، طالع اخطب بقى، يعني نزلت من العربية وجاي على المنبر، انا متصور ان انا ماشي على الناس، والله العظيم يا اخوان الشيطان قال يا ولد حلاوتك يا ابن حسان، كل دي ناس تسمعك يا ابني، كل ناس جايه لك، والله يا اخوان والله كل ناس جايه تسمعك، ايه ده يعني دمك ده عيالك. والشيطان نفخ بقى، نفخ نفخ شديد، يدوبك بس من السياره لحد المنبر، متهيأ لي ان انا طاير بقى، يعني طلعت المنبر بالباراشوت كده. اقسم بالله يا اخوانا، والله الذي لا اله، اقسم بالله كده دقيقه، الناس منتظره الشيخ يتكلم بقى لمد، مفيش حاجه دقيقه على المنبر وانت ساكت، دي سنه حضرتك كده تصور، سنه دقيقتين سنتين ثلاث دقائق، ما تتكلم يا عم في ايه، تبقى صعبه جدا، مفيش حاجه. انا معرفش انا مين، طب وانا هنا ليه، انا مش شايف الناس اصلا، والله ارى اشباحا، معرفش اقول ده وجهي ايه، مش شايف اشباح كده وخلاص، ثلاث دقائق او اكثر، لحد ما رب اتمنى عليها بقى، تاب علي لاتوب اليه، وبيني وبين ربي كده قلت له تاب يا رب ما تفضحنيش، خلاص تبت اليك كده، شغل درويش بقى معلش. سبحان الله. وجاء التوفيق، جاء التوفيق امتى؟ بعد ما تخلصت من حولك وطولك وقوتك، لازم تتخلص وتلجأ الى الله بصدق، ياتي بقى المدد منه سبحانه. انما كل القلب يبقى ملوث بالشرك، بالعجب، بالكبر، بالغرور، بالذنوب، ما تلاقيش حاجه ابدا. فدي كلها بفضل الله ترفع بها، واسال الله يرزقنا اياكم الصدق. ها بكفايه كده؟ طيب ناخذ من مصر بقى معلش. ها اتفضل. ها لا وتران في ليله، لا وتران في ليله، نعم فصلنا في جواب البنوك بقى، ملاش بقى بنك الربا ولا، نعم مفيش بأس، الأصل فيها الحل. ها عن ايه الهمة؟ اي لا دي بقى الله يبارك لك، هترجع لشريط كامل لي اسمه فضل طلب العلم، شروط بالتفصيل، انا بتكلم عن فضل العلم من القرآن، فضل العلم من السنة، كيف يبدأ الطالب وبما يبدأ، حتى بعض الكتب في العقيدة تلاقيني ذاكر بعض الكتب في الحديث، وفيه الحقيقة كتاب الشيخ محمد يعقوب ربنا يكرمه له منطلقات طالب العلم، يعني غاية في الجمال، وقد قرأت الكتاب كله فياريت ترجع إليه. نعم نعم حاضر، بس محدش يزعق فيه، أنا بخاف تشخطوش بس. هيا تفضل تفضل. نعم حبوب وعنده أموال لبعض الناس وعاوز يعرف إيه الداخل وإيه الخارج. فالمسألة ببساطة شديدة جدا جدا، أنا باجي أحسب من أول حول هجري، يعني مثلا من رمضان لرمضان، أنت راجل عندك دفاترك يقينا، لا منفعش هذا خطأ، ما هو تاجر السوق، أنا فاكر زمان التاجر السوق معايا النوتة في جيب، جالي خد مني 10 أردب رز، بيقول 10 أردب من الحج محمد حسان تاريخ كذا، لازم ويبيع. فأنا بقول إن التاجر الأمين اللي خايف من الله عز وجل على أموال الناس اللي مشاركاه، يجي على أول الحول الهجري جاب بضاعة ب100,000، خلاص معروفة، حد يقدر يبدأ تجارة ما يعرفش هو بدأ بكام؟ ما اعتقدش. بدأ الحول الهجري تجارة رمضان مثلا، اشترى بضاعة ب100,000 أو ب50,000، البضعة دي بقى رز وغلة وذرة وشيء من هذا القبيل. أنا باجي داخل الموسم ده، أنا متفق معاك، داخل الموسم التجاري أو السنة التجارية ممكن ما أقدرش أضبطها إذا ما كنتش بسجل، لكن أنا باجي بما يرضي الله عز وجل، وأي مصروفات لي أنا شخصية أسجلها، لازم سجلها بالملي. لو جبت إزازة حاجة ساعة، حاجة ساعة أسجلها حاجة خاصة، لكن أي أموال تنفق على العمل التجاري ماشي. أجي في نهاية الحول الهجري رمضان بقى 1402 بقى رمضان 1403، أجي أشوف بقى عندي قد إيه، لقيت المئة ألف اللي كانوا عندي دولت بقوا حوالي 130 ألف مثلا، بقوا 80 ألف، وهكذا أقدر بفضل الله عز وجل أحسب اللي علي واللي لي علي زكاة مال قد كده، أدي حق الله سبحانه وتعالى، وأجي أشوف الربح وأقسم الربح على حصص رأس المال. يعني أنا لي 10 آلاف بحصتي قد كده، الأخ ده له 20 ألف بحصته من ربح قد كده، وهكذا. واللي يضبط، وأنت كمان لك حصتك ما تخافش، وإذا كنت متفقين على الشراكة بأن لك قيمة للإدارة وللجهد فلا حرج، حتى لو كانت هذه القيمة كبيرة ما دام الشركاء متفقون على ذلك. كل هذا يعني منضبط بقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
هم شفتم علينا يا عندي احنا طبعا الفلوس كانت
ثمانيه،
نعم كده احنا مش عايزين شغلات كلنا، وخد لي بس حاول بقدر الامكان تدينا القيمه اللي كانت بتدانا زكاه واكثر على حسب ما يسمى
المسلمين. هي هي
اذا كان الاخ يقصد
انه يحدد ربحا معلوما ثابتا كل شهر أو كل 3 شهور أو كل 6 شهور لرأس مال ثابت، فهذا لا يجوز قولا واحدا. نعم. اللهم إلا أضف إضافة برضو من باب التسهيل على الناس، من باب التسهيل، افرض أن أنت جيت قلت لي والله خذ 10 آلاف جنيه دول وشغلهم لي معاك في المحل بتاعك ده، قلت لك ماشي، واتفقت انا وانت ان كل شهر ادي لك 200 جنيه، مفيش بأس، وهذا جائز بشرط، خلي بالك من الشرط، ان تاخد ال 200 جنيه دول لنهاية السنة بعمل جرد كلي ويبقى لي او عليا، ماشي واضح؟ اي نعم. ها طب
احنا كشباب مثلا بنيجي نتجه لله سبحانه وتعالى بنبعد عن المعصيه، سماع اغاني او قرب على التلفزيون او كده، لما بنيجي نتجه لله فنقول يا ربنا صح، ربنا بيفتح لنا قلبنا وبنتجه فعلا وبيقوينا، انما في بعض الاحيان بتجي لنا وسوسه ان احنا مش هنقدر نقاوم، نبدي مثلا نتفرج على، يعني انا احس ان انا عايز بس اتفرج على التلفزيون، اجي اتفرج على التلفزيون ما احسش ان انا ليا نفس التلفزيون، مع ان في وسوسه بتحس تقول لي لا دي انت لو غلطت ربنا يلغيلك كل يعني هيلغيلك كل اللي انت عملته كده سواء من سواء. الموضوع التاني حضرتك موضوع اسبال الثياب، وده في كتاب للاوقاف نازل بيان للناس ان يقول لك اسبال الثياب، حضرتك وسالت فيه علماء يعني في الاوقاف، بيقولوا اسبال الثياب ده موضوع كان على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو يعني كان بتخيلاء وتكبر، وكان يعني ان هو مش يعني اللي عايز أحرك، هل هو إزالة الثياب لا يقبل منه الصلاة وتربية الدم، هل هي سنة يحمل عليها أو إلى حلقها
مصر؟ السؤال الأول بالنسبة لإقبال الشباب على الله عز وجل ثم شعور بالفتور والبعد ثم شعور بالإقبال وهكذا، هذه الحالة التي يعني يشعر بها شبابنا جميعا، أسأل الله يثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاه. شوف أخي الكريم، أنت في صراع دائم، والصراع ده زمنه من لحظة التكليف إلى أن تلقى الله، ما تتصورش إنك لما توصل لسن معينة ما تبقى شيخ مثلا تتزوج وعندك أولاد هينقطع الصراع، لا لا لا، ده الصراع ده مستمر من لحظة وجودك وسن البلوغ إلى أن تلقى الله، يبقى زمن الصراع زمن الحياة، واضحة دي؟ يبقى أنت في صراع مدة الحياة اللي أنت عايشها، صراع مع إيه؟ مع الشيطان؟ مع الدنيا؟ مع النفس الأمارة بالسوء؟ مع الهوى؟ إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا بالاعتصام بالله عز وجل. يبقى لازم تعرف إنك في صراع. إزاي تقدر تخوض هذا الصراع بجدارة واقتدار ونجاح؟ أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أول خطوة على الطريق تلجأ، تعتصم بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغنها فاستعذ بالله. استعذ يعني إلجأ، احتمي، اعتصم، واعتصم بالله هو مولاك. والرجل العالم اللي يقول لتلميذه: يا بني لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم ماذا تصنع؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فلو نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: والثالثة؟ قال: يا بني ذاك أمر يطول، هتفضل طول الليل تدفع الكلب والكلب يجم عليك؟ إذا أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يرد عنك كلب الغنم، فإذا أردت النجاة فاستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. يبقى قوم بالليل كده بصدق والجئ يا رب انا ضعيف، يا رب ارحم ضعفي، يا رب نجني من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار ليحفظك من الفتن كلها صغيرها وكبيرها. اثنين، الخطوه العمليه الثانيه على الطريق، انك لازم تتخذ لك صحبه مسلمه تعينك على الطاعه وتحول بينك وبين المعصيه. شوف انا قلت الاستعانه بالله أول شيء، وتاني حاجة الصحبة. تاني حاجة الصحبة ليه؟ لأن ممكن تتربى في بيت فاضل جدا، الوالد فيه عالم داعية، الأم فيه مربية فاضلة، تطلع من البيت تتلم على صحبة سيئة تحولت 180 درجة عن التربية التي درجت عليها في البيت. فالصحبة يا إخوانا، عشان كده سيدنا النبي قال: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفع الكير. يبقى اثنين الصحبة، شبابنا، أول استعن بالله، إلجأ إلى الله عز وجل، قم تضرع بالليل، رب العزة في السماء الدنيا يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، يقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا زال كذلك حتى يضيء الفجر. قم بالليل واطرح قلبك بذل وانكسار، بصدق، ببكاء، بتذلل، بتضرع، اقسم بالله لو فعلت ذلك لن يتركك الله سبحانه وتعالى أبدا، بل ستصير في المعية، في المعية الخاصة، معية الحفظ والمدد والعون والتأييد والتوفيق والتسديد والهدى. قم بالليل، محال يا أخي إنك تبقى قايم بالليل بتتزلل: يا رب نجيني، يا رب احفظني من الفتن، واحد تاني سهران طول الليل قدام التلفزيون، تستوي مع هذا؟ مستحيل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل أبدا، مستحيل. الأمر الثاني الصحبة، 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 الصحبة يا شباب، وكن رجلا في اتخاذ القرار. ربنا من عليك بالهداية والالتزام، وكانت الصحبة بتاعتك فاسدة سيئة، تروح الجامعة تلاقي الواد جايب لك شريط فيلم داعر، يقول لك: شايف الفيلم ده؟ أو جايب لك مجلة والعياذ بالله فاضحة، يقول لك: خذ المجلة دي اتفرج عليها، دي كانت الصحبة، ربنا هداك. تقول له: لا، هذا حرام. انت جيت حضرت معانا درس الأربعة لمحمد حسان أو درس الثلاثة مصطفى العدوي؟ تعال احضر، تعلم، اسمع عن الله ورسوله. انت قرأت الكتاب ده؟ انت سمعت الشريط ده؟ لقيته صادد، نصحته صادد، بل ارتباطك به يؤثر على دينك. كن رجلا في اتخاذ القرار في هجر هذا الصاحب الذي يحول بينك وبين الله جل وعلا. صاحب هيوديك النار، هيوديك جهنم إن لم ينجيك ربك سبحانه وتعالى، ابعد عنه. إن نصحته ولم ينتصح ابعد، وكن رجلا في اتخاذ القرار. تبقى الصحبة. ثلاثة، الورد اليوم للقرآن. شوف، بعد الاستعانة والصحبة، الورد اليوم للقرآن، لازم لك ورد يوم مع القرآن. كل ما تنظر في كتاب الله وتقرأ وتحاول تفهم وتتدبر، القلب هيتغير، أقسم بالله العين هتتغير، الأذن هتتغير. مستحيل تعيش مع القرآن وقلبك يتعلق بالقرآن وبعدين تيجي بقى تسمع شريط أغاني. أنا بقول لك أنا جرب دي، استعانة، صحبة صالحة، ادخل البيئة الطيبة دي، بيئة العلم، بيئة العمل الصالح، الصاحب اللي يذكرك بالله، عيش مع القرآن، أقسم بالله ما هتقدر بعد كده تسمع كلمة في أغنية. مش هتقدر خالص. ليه؟